إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ندخل في الكتاب الثاني إن شاء الله، وهو كتاب سد الذرائع عند شيخ الإسلام. لابد من مقدمة كما قلنا، وأيضا المنهج في الشرح لابد الإخوة تنتبه له، أننا بالنسبة لسد الذرائع هذه منهج تطبيقي للأصول وللقواعد الفقهية التي درسناها قبل ذلك، منهج تطبيقي للأصول وللقواعد الفقهية اللي درسناها في السنوات الماضية. هيكون الكلام على إجمالا شرح القاعدة كما قلنا، والكلام على حجية القاعدة والخلاف العريض
بين الأئمة في الأخذ بسد الذرائع، لأن المالكية أوسع المجال أخذا بسد الذرائع، وبعدهم الحنابلة، ومنع ذلك الشافعية والأحناف على أنهم قد أخذوا بها، لكن كل له وجهة يوليها، وسنبين كيف التطبيق العملي لا يحيد على الأخذ بسد الذرائع. ثم أثر اختلاف العلماء في هذه القاعدة والأخذ بها على المسائل الفقهية الواقعية في فقه النوازل، وأيضا تأثير هذه القاعدة في منهج شيخ الإسلام الزمية في ترجيحه لكثير من المسائل، لأنه كان غوار ينفر أغوار كل المسائل، فيأتي بالأعاديد رحمة الله عليه من شيخ الفاضل لبيب. ثم ذلك نختم بعلاقة هذه القاعدة بالقواعد الأصولية التي درسناها. الذريعة في اللغة معناها الطريقة أو الوسيلة لأي شيء، سواء كان محرما أو كان حلالا. الطريقة أو الوسيلة التي تصل بالمرء لشيء معين، نتيجة معينة يريدها، سواء كانت مباحة أو كانت محرمة، هذه في اللغة. أما الذريعة في الاصطلاح فهي أخف من اللغة. الذريعة في الاصطلاح هي الوسيلة المباحة في ذاتها التي تؤدي وتفضي إلى محرم. الوسيلة الطريقة الوسيلة التي هي مباحة في ذاتها لكنها تؤدي تفضي إلى محرم، ويكون معنى سد الذريعة يعني منع حتم المادة، منع هذه الوسيلة. وإن كانت مباحة بالشرع أو بالأصل نقول لا تمنع، وتمنع من باب حتم المادة وسد الذريعة كما تبين إن الأحكام لا الوسائل لا أحكام المقاصد. أنواع الوسائل من حيث ذاتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وسائل ممنوعة لذاتها، وهذه الوسائل أصلا محرمة، هذه بعيدة عن التعريف اللي عرفناه، لكن نحن الآن نعرف الوسائل لذاتها. وسيلة ممنوعة لذاتها وتفضي إلى ممنوع محرم. هي ممنوعة لذاتها أصالة، وأيضا يشتد المنع فيها لأنها تؤدي إلى محرم وتفضي إلى مفسدة أعظم، مثل شرب الخمر. فشرب الخمر هو ممنوع لذاته، وهو وسيلة إلى شيء مش منكر مكارة عظيمة، زوال العقل. فمفسدة شرب الخمر زوال العقل، فيصل بالمرء إلى الهذيان، يصل بالمرء إلى إيش؟ الافتراق. طيب هذا يحتاج إذا شرب السكرة والسكرة هذه ولا هذه يحتاج، وأيضا يصل بالمرء أن يقتل وأن يزني. والقصة مشهورة في الملك المالك الذي خير الرجل بين أن يزني بالمرأة أو المرأة التي خيرته أن يزني بها، أو يقتل الولد أو يشرب الخمر، فقال أخف هذه الأضرار الخمر، والخمر أم الخبائث. فلما شرب الخمر لعب الخمر بعقله أو ذهب عقله فوقع على المرأة وقتل إيش؟ أو قتل الغلام. فهذه وسيلة محرمة تفضي إلى مفسدة أعظم منها. مثال ذلك ايضا الزنا. الزنا هي وسيله، وسيله للتمتع، وسيله محرمه، وتفضي الى ما هو اعظم منها حرمه، اختلاط الانساب. كذلك السرقه هي محرمه لذلك، وتفضي الى وسيله، وهي وسيله الى ايش؟ الى منكر اعظم، الا وهو ها التحدد والتباغض والتدابر والاقتتال بين المسلمين، وهذا ليس بمقصود للشر. يبقى اذا الاول وسيله محرمه في ذاتها، وهذا باجماع من هذه الوسيله لانها محرمه، والذي يحرمها يقول الدليل جهاما ليست المساله وسائل ولا غير وسائل، محرمه بالاجماع. النوع الثاني من الوسائل وسائل مباحه في ذاتها ليست محرمه، وهي تفضي الى مفسده كما سنبين. المباحه في ذاتها كالبيع، الاصل في البيع حرم، لولا ان الدليل جاءنا من السنه على ان الاخوه سينامون الاصل في البيع والدليل واحل الله البيع حرم. فالاصل البيع حرم، بيع الخمر للخمار، فالبيع وسيله، طيب وسيله مباح، البيع الاصل فيه الحلم. لكن ان بيع باع الخمر للخمار لم يعتصر، باع العنب للخمار الذي يعتصر خمرا، فقد افضل الى وسيله ايش؟ الوسيله هذه المباحه افضل هي مكتبه محرمه وبيع الخمر. ام بيع الخمر حرام او حلال؟ حرام. فاذا بيع العنب للخمار البيع حلال. يقول لك لما تحرم علي انا بيع عنب والعنب بيع عنب، بيع عنب حلال. يقول انا بيع عنب حلال ليس فيه شيء، والبيع عن طراز، الطراز بيننا، انما البيع عن طراز، لما تحرم علي البيع؟ فنقول نحرم عليك البيع لانه سيؤدي الى محرم، الا وهو يعتصر خمرا فيبيعه. كالرجل الذي يبيع الذهب، لعن الاخ الكريم يعرف مسلم في هذه المساله، يبيع الذهب للرجل. فبيع الذهب ليس فيه ثمة شيء، حلال ام حرام؟ حلال، لكن لما يبيعه للرجل الذي يعلم ان هذا الرجل، الرجل دخل بانسيان واسوره وسلسله في الاكل. في الرقم ويريد يشتري الخاتم، هيشتري خاتم للمرأة هدية ولا ليدي؟ ليدي، غلب الظن سيرتديه، فنقول له هذا البيع حرام، فيقوم يقول اتق الله فقيه، بيع الذهب حلال، البيع حلال، نقول لا، سيؤدي إلى محرم، وهو أن يرتدي الرجل الذهب، وقد نهى النبي عن لبس الذهب للرجال، وأيضا بيع السلاح في الفتنة، الفتنة الأصل فيها أن تنام، تنأى بنفسك عنها. تسمع بأي فتنة لابد أن تغلق عليك بابا من تبكي على خطيئتك ولا تشارك. فبيع السلاح يجوز لأهل الإسلام أن يحافظوا على أنفسهم وأن يتقوا به. نعم يجوز، لكن عند الفتنة لا، ما يجوز، إنه سيبقى الفتنة بين المسلمين. فإذا الوسيلة المباحة في ذاتها هي وسيلة جاء الشرع بإباحتها سواء بالأصل أو بالدليل، لكنها تفضي لأمور خارجية إلى مفسدة، فهذه تمنع، هذه تمنع، يعني هذه التي نجول ونصول معها في سد الذرائع. لذلك سننتقل الى ان الوسيله المباحه تنقسم الى قسمين، هذه تمنع اجمالا، تمنع اجمالا تمنع، لكن عند من عين تفصيل لابد ان نبينه، حتى لا نقول على الاطلاق رجل باع العلق فنقول له حرام، رجل باع ملك الحلاقه لرجل نقول له حرام، لا، حتى لا نضيق ولا نحجر واسعه. نقول بالنسبة لحكم سد الذرائع فالذريعة المباحة لذاتها على قسمين، قسم ذريعة مباحة لذاتها تصل إلى مفسدة لكنها نادرة، أو فيها احتمالية قليلة، يعني هذه الوسيلة المباحة تصل إلى محرم نادرا، نادرا، فهذه عند العلماء لا تمنع بالاتفاق، عند العلماء لا تمنع بالاتفاق. الثانية الوسيلة المباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة غالبة لا نادرة، يبقى إذا الأولى طبعا استغفر الله، الأولى لا تمنع، الأولى بالاتفاق تفتح لا تمنع، نعم، الأولى وسيلة مباحة لذاتها تفضي إلى مفسدة نادرا، احتماليتها قليلة جدا، كل 10% 5% نادر. ثانيا وسيلة مباحة بذاتها تفضي إلى مفسدة غالبا 90% لابد يكون في مفسدة، الأولى تفتح بالاتفاق، والثانية فيها كلام سنأتي إليه. إذا الأولى وسيلة مباحة بذاتها تؤدي الى مكتبه نادره، فنظر الرجل لايه؟ للمخطوبه، للمراه المخطوبه، فهو ينظر اليها. هناك احتماليه فتاه، هناك احتماليه مكتبه، ايش هي؟ لا يقبله الولي ولا يحدث الزواج فيعشق ويحدث بالعشق الخراب، خراب المخ والقلب، صحيح ولا لا؟ ويذهب الى الجدار والجدار ويقول هذه الديار احب من في الديار، ويذهب الله اعلم بما تحت، انت هنا تحت الشجره فوق الشجره، الغرض المقصود فتحدث المكتبه هذه لما تحدث. ممكن اصلا يشتك وينتظرها في اي مكان يكلمها في مكتبه تحدث ولا لا؟ في صحيح ولا لا؟ لكن هذه نادره، اذ الغالب في الحر التقي الذي يذهب ليخطب ان عجبته وحدث القبول حي هلم بهذا، وان لم تعجبه ايش اللي يحدث؟ يقول الحمد لله دخلنا بيت الكرام، نخرج من بيت الكرام باحترام، نخرج من بيت الكرام باحترام. فغالبا ما تحدث هذه المكتبه، ولذلك نقول لا، هذه لا تمنع، هذه تفتح. فيجوز للمراه ان ينظر المرأة المخطوبه. طب هل يجوز ان يتزوج من غير نظر؟ نعم يجوز، لكن ان سلم بين انه يباح لك، هي مباحه اصاله، وان كانت تفضي الى مفسده قليله. فلذلك الشرع كما قمت مع علماؤنا واستنبطوا هذه القاعده، النادر لا حكم له، الشرع لم يأبه بهذه المفسده المتوقعه القليله. ولذلك لما جاء ابو موسى او غير موسى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت، قال تزوجت امراه من الانصار، قال نظرت في وجهها او قال نظرت في عينها، ان في عين الانصار شيئا، ان بعين الانصار شيئا، فاباح له النظر مع احتماليه هذه المكتبه القليله. فالشرع جاء يبيح هذه الذريعه وان كان هناك احتماليه مكتبه. الامر الثاني ايضا البائع، البائع مع المراه وهو يكلمها ويبيع لها ويشتري، له ان ينظر لها. مع ان في مكتبه ان ينظر لها فيجد العين الخضراء فيكتب العين الخضراء ويقول اتهام قتل القلب، فايضا يحدث ما بينهما كلام، بعد الكلام ابتسامه وغزل وموعد، يحدث ولا ما يحدث؟ لكن غالبا المراه التي تشتري تزدري البائع، تقول انا ده راجل في السوق، صح ولا لا؟ والغالب ايضا الرجل يريد الورث، هو بائع لانه ميت يريد ياكل ويشرب، فهو مش جالس بيبيع عشان ينظر في اعين الناس. لكن فالمكتبه نادره، ليس الغالب في الناس انه يبيع ويشتري من اجل التكسب ويشتري من اجل البيت، فلا يعني نقول بهذه المكتبه ولا نعتبرها بالشرع. فيجوز للبائع ان ينظر اليه او تنظر اليه حتى اذا حدثت المخاطره وتقاضيا، يقول هذه التي اشترت مني وهو وهي تقول هذا الذي اشتريت منه، حتى لا تبتلي على احد غيره. فيجوز النظر لها ايضا والنظر له. من ذلك ايضا كلمة الحق عند أو الأمر المعروف نهى عن المنكر عند مثلا رجل متكبر أو رجل عنده عضو ورجل فيه كبر، فأنت إذا رأيته يخالف الشرع في شيء، يأكل ربا مثلا أو يفعل شيئا حراما، فتذهب لتنصحه. طبعا بالأساليب، إذا كنت حقا ذاهبا للنصح فلا بد أن تتأدب بأدب إيش الأمر المعروف نهى عن المنكر، تقول له قولا لينا. وقال مثلا ما كان رزقه في شيء الا ذلك. فغالبا ان كان الرجل على بصيره في الامر المعروف عن المنكر، على بصيره في النص لكل مسلم، يذهب بهذه الاداب النبويه، غالبا الرجل ممكن ان يقبل او يذهب، وفي النادر انه يقوم ويقول اديني السكين فاضحي به اليوم فيذبحه. صحيح؟ غالبا لا، غالبا يقبل او يسكت او يرده. وانا جربت ذلك واقعا، يعني راجل كان في شد في عنفوان غضب وسب الدين، فانا ذهبت اليه قلت استغفر الله، قل لا اله الا الله، سب الدين يخرج المرء من المله. راجل سكت ما تكلم، وبعد ذلك لما ارتاح قال ماذا افعل؟ قلت قل لا اله الا الله. اخر ضربني في كتفي فسكت، انا قلت له لن اسير. قال لما؟ قلت عشان ترجع لدينك، تتقي الله ربك وترجع لدينك. فغالب الناس ممكن ان تقبل. فانت الان اذا قلت هذه كلمه الحق، انت هذه الوسيله من الشرع قد امر بها الشرع، حتى يعني تاتي بالمصالح دون المفاسد. فغالبا الناس ممكن ان تقبل، فلذلك الشرع ما سدها بل اباحها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن استطاع فبلسانه، الى اخر هذا الحديث. لكن لها اداب معينه بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الله في كتابه. ايضا من ذلك قبول خبر الوحي، قبول خبر الواحد، هذه وسيله تقيم لنا الشرع، تحتمل المفسده. ايش هي المفسده؟ تحتمل مفسده الواحد، ما هو واحد ولو كان جلد كالزهري كالثوري كشعبة ممكن أن يخطئ ولا ما ولا ليس ممكن أن يخطئ. كل حافظ له أخطاء، ما من حافظ إلا وله أخطاء. وكما قال الذهبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المسألة على الأكثر. فخبر واحد يحتمل الوهم، يعني يحتمل الوهم، وهذا الاحتمال لما كان نادرا لم يعتبر الشرط، فأباح هذه الوثيقة أن تقبل خبر الواحد. ولذلك أنت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلى كسرى وقيصر إلا إيه؟
واحد،
دلالة على قبول خبر الواحد. من ذلك أيضا زراعة العنب، زراعة العنب أباحها الشرط، أصل الزراعة والحرص أباحها الشرط، مع أن في احتمالية مفسدة في زراعة العنب. إيش هي؟ الناس الخمر ويأخذ ويحصد ويعتصر الخمر، لكن هذا ايش؟ ليس على الغالب. الغالب الذي يزرع العنب يريد ان ايش؟ يتقوض به، يبيع ويشتري. يبقى اذا الوسيله الاولى النوع الاول من هذه الوسائل وسيله مباحه لذاتها تؤدي الى مفسده لكن احتماليه ضعيفه، تؤدي الى مفسده نادره، فهذه تفتح ولا تسد. هذه بالشرع تفتح ولا تسد. الثانيه وسيلة مباحة لذاتها لكنها تؤدي إلى مفسدة غالبا، تؤدي إلى المفسدة غالبا، وهذه تمنع عند العلماء كما سنبين تفصيلها، لكن ليس بمسمى سد الذرائع. عند الشافعية وعند الأحناف تمنع من باب التعاون على الإثم والعدوان، لأن الله جل وعلا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. مثال ذلك بيع العنب للخمار الذي يعتصر الخمر وهو يعلم أنه يعتصر الخمر، بيع العنب حلال، لكن إذا باعه للخمار سيؤدي إلى انتشار الخمر وشرب الخمر وبيع الخمر وشراء الخمر ولعنة الخمر عشر. فهذه تمنع، هذه تمنع. ليش؟ لأن المفسدة غالبة، إن لم تكن متحققة فهي إيه؟ غالبة، صحيح ولا لا؟ كيف تكون غالبة يا أحمد؟ اكتب وتابع، يعني مثلا ما تكتبش واسمع وتكتب الفوائد فقط، هذا أفضل لك.
ممكن أنتهي بزلال الأسعار يضجر فيه او يطعم او
يقتل
به هو اهله.
لا، طب ماشي زي هو، ممكن اقول ايش؟ ممكن يتوب وهو ماشي في السكه صح في الطريق ومعه يقول له انت بتخمر عشر، استغفر الله اعوذ بالله، لا والله هذا العنب حلال، لا لا اتيت به من حلال فلا اخرجه الا في حلال، فيطعمه اهله، صحيح ولا لا؟ او يموت قبل ان يبيعه خمر، فيقول رجل ويرثه ويقول طعام لذيذ شهي طيب الحمد لله، صح ولا لا؟ في احتمالية، في احتمالية، لكن الغالب الخمار لا يشتري العنب إلا إذا ليعتصروا خمرا. مثال ذلك أيضا سب آلهة المشركين، هذه وسيلة مباحة لذاتها إن لم تكن هي قربا من القربات، لكن ستؤدي طبعا سب آلهة المشركين في عقر دار المشركين لا في ديار الإسلام، في عقر دار المشركين، فهذه وسيلة مباحة لأن تكون قربا لكن تؤدي الى مفسدة اعظم. ايش هي المفسدة الاعظم؟ سب الله الذي علاه، ولذلك فرح الله بها، وهذا دين الله. الاخوة الذين ذهبوا يمينا ويسارا وخرجوا على ولاة الامور وقتلوا وذبحوا والذين فعلوا المفاسد التي في تحن منها البلاد والعباد، ضيعوا الدين والدعوة وكل شيء. لما؟ لعدم التطبيق الصحيح، لعدم العلم الكبير على بصيرة انا ومن اتبعني. فهنا سب الآلهة، سب هبل، سب اللات والعزة فيه خير، أيما خير، ومع ذلك منع الله لنا في ولاد، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا، والحال أنهم يسبونه بغير علم، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه وسيلة، وهي وسيلة مباحة أن تكون قربة، لكن لما أدت إلى مكتبة منعها الشرع، منعها الشرع. لذلك أيضا زيارة النساء للقبور، الأصل في زيارة القبور أنها تذكر بالآخرة، لكن زيارة النساء القبور لو لم نرجح نحن في الشرح قبل ذلك بينا أحكام تختص بها النساء أو اللي هي مخالفات تقع فيها النساء، بينا تفصيلا الأقوال اللي فيها أقوال خمسة، لكن نحن لو لم نمنع أصالة فنمنع من إيش؟ من وسيلة، لأن هذه وسيلة إلى أن تذهب المرأة تنظر إلى المقبور فتلطم فتبكي فتتسخط على أقدار الله الذي ولا، فهو وسيلة إلى الهم والحزن ثم التدخل على أقدار الله جل في علاه. غالبا أم نادرا؟
غالبا.
العاقلة فقال بتخرج واحدة ومش عارف هي تخرج ولا تخرج كمان. لا تضبط عقلها دي صح ولا لا؟ هذا كلام من السنة، والعاطفة تغلب عندها على العقل، فأنت لا تودي بها إلى التردي بأنك تجعل العاطفة تكمل في قلبها وتتحكم فيها، فلا تفكر بعقلها كيف تتقرب إلى ربها. فتخرج فتلعن وتتضمخر وتسقط على اقدار الله جل وعلا. انا رايت لم ياتكم نبا النبي صلى الله عليه وسلم اقرا خط الله على الله لما جاءت المراه عند قبر ابنها ومر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اتق الله واصبري. هذه وسيله هي من الوسيله الى ان يذهب عقلها وهي معذوره لان المراه ضعيف المراه كان ضعيف. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما عرف انه ذهب تستحسب قال لا النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه. فاذا نحن نمنع زياره المراه للقبور لما خوفا عليها حتى لا تتردى حتى لا تتسقط على افضل الله جل وعلا. وغالبا ما يفعل النساء ذلك. من ذلك ايضا الصلاه في المساجد التي فيها القبور. صلاه الناس التي فيها قبور صلى الله عليه وسلم قبل موته قال لا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قبور انبيائه وصالحين مساجد. فالصلاه في المسجد الذي فيه قبر لا يصح حال من الاحوال عند الحنابله والصلاه باطله وعند الجمهور الصلاه صحيحه ويحسن الذي صلى في المسجد فيه قبر. لكن نحن نقول نمنع هنا نمنع من ايش؟ نمنع منع وسائل. هذه وسيله مباحه او قربه من القربات نمنع هذه الوسيله انها تفضي الى مفسده. ايش هي المفسده؟ تعظيم المقبور وتعظيم المقبور يؤدي الى الشرك فيه وبعد ذلك دعاء من دون الله جل وعلا ثم يتعاظم الامر فيسجد له من دون الله جل وعلا. ونحن نرى ذلك الطواف بالبدوي وبغير البدوي كل ذلك بسبب هذه الذرائع. فنحن نمنع هذه الذريعه اذا ذريعه مباحه لذاتها لكنها تمنع انها تفضي الى مفسده غالبا. وايضا من ذلك منع الله جل وعلا الصحابه الكرام ان يقولوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم راعين ما فيها شيء صحيح ولا لا؟ ما فيها شيء لكن لما منع؟ هذه مباحه لكن لما منع الله جل وعلا هذا؟ يؤدي الى مفسده عظيمه. ايش المفسده؟ تشبه باليهود ومن تشبه بقوم فايش؟ ضمن. وايضا تشبه الظاهر ينقلب الى تشبه بايش؟ تشبه الظاهر ذريعه الى التشبه. ولذلك قال الله تعالى لا تقولوا راعينا وقولوا انظروا واسمعوا. مع ان الصحابه يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعينا ليس بليل الالسن. لا والله يقولون ذلك صدقا لكن اليهود يقولون ذلك بلي الالسن من الرعونه وغيرها نعوذ بالله من الخذلان. فالله ربهم الا يتشبهوا باهل الكفر. لما؟ لان التشبه بالظاهر ذريعه ووسيله الى الحب في الباطن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين من تشبه بقوم فراه منهم حشرة معهم. ايضا منع النبي صلى الله عليه وسلم الانحناء عند السلام كما في السنن السنه صحيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي احدنا اخاه هل يقبله؟ ايقبله؟ قال لا. قال ينحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. فنهى عن الانحناء عند السلام. ليش؟ حتى لا يكون تشبه بايش؟ بالركوع صحيح ولا لا؟ او بالسجود سجود التحيه. حتى لو قلنا ان السجود مثلا سجود العباده سجود التحيه منعه الشرع حتى لا يكون فيه شبه بالذين يعبدون احد من دون الله جل في علاه. ايضا من ذلك النهي عن الرقى التي لا تعرف. نهي عن الرقى التي لا تعرف مع ان الاصل في الرقى ايش؟ الاباحه ولا المنع؟ الاصل في الرقى تعرفين الرقية؟ الاصل في الرقية ان تعطي رجلا مريضا الاصل فيها انا هل تفصل ما تفتح الاصل في الرقية؟ ما اجابه سكت سكت سكت. الاصل في الرقية مين اللي بتاع؟ مين اللي بتاع؟ فين اللي قال اللي باح شيء؟ هات الوقت الوقت او الوقت اسمه الاصل في الرقية مش خايف من الاصل في الرقية. الجواز؟ كيف الجواز؟ ها؟ ها؟ وبعد يعني ايش؟ يعني قال لا بأس لما قال لا بأس تبين ان الاصل في الرقية ايش؟ الجواز. الاصل في الرقية جواز. ومع ذلك منع الرقية التي لا تعلم خشية ايش؟ خشية الشرك. خشية ان تكون رقية شركية او يتكلمون بكلام غير مفهوم فيقعون في الشرك. فهذه منعت مع انها مباح مع ان فيها شفاء مع قربة تعتبر منعت لنا لانها ممكن تفضي الى مفسدة وهي مفسدة الشرك. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو نوع خفي بعض الشيء. هذا النوع هو مباح بذاته وانا منع لمفسدة سيفضي اليها لكن سوء فعل المكلف هو الذي يؤدي به الى المفسدة. او قل منعت لانها حيلة. هي مباحة البادية لكن استخدمها حيلة، يبقى سوء فعل وسوء قصد المكلف. سوء فعل وسوء قصد المكلف هو الذي جعلها ممنوعة، وهذه التي فيها المعترض. يعني جماهير العلماء يرون ان هذه لا تحرم. ليش؟ لان سوء القصد عمل قلبي، ونحن لا امرنا ان ننصب على القلوب، وفيه سوء ظن بالمسلمين وهذا ممنوع. والعلماء الغواصون يقولون لا، عندنا قراءة مختفة ظاهرة تبين لنا ما في القلب فلذلك نمنع. وهذا المعترض كله في بيوع الاجاز، في العقود، في المعاملات، اما في البيوع او في الانكاح. قراجل رأى امرأة اعجبه الخلق والدين عنه، وكانت زوجا لأخيه في الله، وكان يحب وطاعة الله. اخوه كان عطبي، وكانت هي يعني كل كانت ذكية جدا في ايش، يعني كانت تتخذ كل الوسائل التي تضيع عليه عقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيته من ناقطة عقل الوديد اذهب للب الراشد من كل، فما دخل مرة إلا وضرب رأسه بالحق مما تفعل معه، ومرة تراه قد قفز من إيش؟ من الشباك. يسألون يقول هذه رياضة لا يعرفها إلا أمثالي. فلما يدخل ويفعل ذلك فقال لها في أول مرة: الشباك سأموت بعده وتموتين كمدا أفضل، أنت طالب. قالت: الحمد لله. ائتيني بالثانية، لو كنت رجلا ائتيني بالثانية يا امرأة الكفر، لو كنت رجلا يا الشباك يا الطلاق، بل الطلاق أفضل من الشباك، أنت طالب. فطلقها الثانية عندما يقول بأن الطلاق يقع أيضا. قالت له: الطلقة الثالثة لو أنت رجل أو الشباك. قال: الشباك أفضل. فقبض من الشباك. الأسبوع الذي بعده تفننت في تضييقي وإزعاجي، حتى قال فتح الشباك. قالت: لو أنت رجل. قال: لا أنت طالب، مفيش شباك. إذا طلقها ثلاثا. فلما طلقها ثلاثا وكان عاشقا محبا فمكث الليل بأسر يبكي، فمر أخوه عليه فولد ويبكي: وما يبكيك؟ قال: النساء، وما أدراك ما النساء. فلما بكى يعني قطع قلبه وأوصل هذا الصاحب الجليل، فقال ومشى مع نفسه: سأحتال حيلة وسأردها له. فذهب يحسب أنه يحسن صنع، فتقدم له فقبلت، قال: أنا لابد أقتل كل الرجال، هي عداوة عداوة. فتزوجها فرضيت بذلك، فتزوجها ثم طلقها ليتزوجها إيش؟ الآخر. هذه الوسيلة في النكاح، مباحة ولا غير مباحة؟ وأن ترد مباحة ولا غير مباحة؟ لا، الأصل لا مباح، الأصل لا مباح، نكاح الأصل مباح. قال الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره فقد نكح زوجا، حتى تذوق العتيق دخل عليه. وقال: دخلت عليه. ما يهم، هذه كرامة من الكرامات في الحسنات من باب الطاعات، استجابت الخيرات وأطلقها من أجل هذا الرجل. فطلقها فذهب الآخر يتزوج. قلنا: هذا لا يصح. ليش؟ لأن هذا من فعل السيد المستعار، وإن لم يكن قد اتفق مع زوجها، وإن فعل ذلك إحسانا على الرجل. فقلنا: إذا هذه قد وضع هذه الوسيلة المباحة في غير موضعها، وضع الوسيلة المباحة في غير موضعها، فعل الحيلة الممنوعة شرعيا، فعل الحيلة التي تمنع شرعا. كذلك التورق، وكذلك بيع العينة. بيع العينة أن يشتري المرء سلعة من محمد بالسلعة نتيجة أجل زيادة 1000، ثم يبيع هذه السلعة على محمد أيضا بسعر نقص 800 أو 700، فالفرق منهم كم؟ 300، نظير الأجل كأنه قرض من نفسه. فهنا البيع، أصل البيع إيش؟ حلال، وظاهر البيع حلال، فلما يمنع؟ وهذا الذي عليه الجماهير، قال: القصد ليس لنا، لكن الذين يأخذون بالذرائع، وهذا قول مالك هو طبيعي شيخ سنة ثانية، يقولون: لا والله، هذه ذريعة إلى أن يتلاعب بالشرع، يخادع الله الذي علاه، ومن خادع الله خدعه، يعاملون الله كالطفل الصغير. لا والله، العملة الزائفة لا ترجع على الله الذي علاه، فمنعه. وهذا هو المعترك الذي سنبينه عند التطبيقات العملية لسد الذرائع، والحق مع من في التورق، وأيضا الحق مع من في بيع العيلة، الحق مع من في من ذهبت تزوجت رجلا تضيق عليه ليطلقها حتى ترجع للزوج الاول كما فعلت امراه عبد الله بن سليم. وهذا الذي سنفصله باذن الله الاسبوع القادم بعد ما نبين منهج شيخ الاسلام جميعا في الارض للسد للذرائع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.